بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا مزال في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه في كتاب الجمعة وفي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد عوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد عوى. والحديث تفرد به الإمام مسلم عن البخاري. الحديث مرة ثانية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. حديث عظيم، احفظوه، عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رواه مسلم. فيه إنكار المنكر وتعيير المنكر في الحال وعدم الإقرار على الخطأ والرد على صاحب الخطأ في الحال. وفيه أن الخطأ إذا كان علنا يكون الرد عليه علنا، فهذا الرجل كان خطأه علنا، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا. الخطأ هو قوله: ومن يعصهما فقد غوى، حيث أنه جمع بين الضميرين، جمع بين الضميرين. لهذا قال له عليه الصلاة والسلام: قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، يعني فرق بين الضميرين وحول الضمير إلى الاسم الظاهر، فرق بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرسول مخلوق، والله هو الآمر والرسول مأمور، عليه الصلاة والسلام، فحتى لا يحصل لبس على بعض الناس إذا سمع الجمع بين الضميرين قالوا وقد جمع الرسول بين الضميرين، ولكن في غير الخطبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متفق عليه. عن أنس قالوا: فالخطبة موضع بيان وتوضيح، فكان عليه أن يوضح أكثر وأن يبين، ولهذا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه الإنكار على الخطأ بمثل هذه العبارة: بئس، بئس الرجل أنت، أو بئس الخطيب أنت، أو بئس المخبر، على حسب الحال. فهذا الرجل لما كان خطيبا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. وبئس من ألفاظ الذم، ونعمة من ألفاظ المدح. فقال له بئس يعني ذمه، وذم ما قال من حيث أنه جمع بين الضميرين. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب، وكان أيضا يستمع لغيره من الخطباء، وهذا واحد منهم، وكان يعدل الأخطاء. وإذا قال الخطيب صوابا أقره، مثل قول هذا الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، فأقره، ولما أخطأ عدله، ولما قال في من يعصي الله ورسوله فقد غوى أقره في قوله فقد غوى، أي أنه غاوي من الغواية، وإنما أنكر عليه الجمع بين الضميرين. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، وهو القدوة الحسنة، نتأسى به ونقتدي به ونأخذ عنه ديننا كله. وفي أيضا كما سمعتم من أن من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني يوصف بالرشاد، وأنه على الرشد، وأنه على الحق، ولا يقال ولا يجوز أن يقال له متزمت أو متنطع أو متشدد، وهو أطاع الله ورسوله. وأيضا في أن من يعصي الله ورسوله فقد غوى، فلا يعظ عنه الطرف ويقال دعه، وإنما يقال للمحق بأنه محق، وللمخطئ بأنه مخطئ، وللمبطل بأنه مبطل. تقرأ يا محمد؟ اقرأ وارفع صوتك.
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت الخطيب أنت؟ قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رواه مسلم.
عندك يا عبد الرحمن. عندك يا فاضل. قال: بئس عندك يا محمد. عندك يا يوسف. عندك يا ياسر. عندك يا مجاب. عندك يا صالح. بئس الخطيب قل ومن يعص الله. اللهم صل. عندك يا عبد الحفيظ. عندك يا محمد. من يطع الله ورسوله قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هذا ما شاء الله. عندك يا سامي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أحسن. اكتبوا هذه الفائدة في دفتر الفوائد وعرفوها عنوان الفائدة: الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة. الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة. هذا العنوان، تعود إلى أول السطر. جمع القلة نقطتين، هو الذي لا يقل عدد أفراده عن ثلاثة، هو الذي لا يقل عدد أفراده عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة. من أول السطر: وجمع الكثرة نقطتين، هو الذي لا يقل أعداده عن 11، وجمع الكثرة هو الذي لا يقل أعداده عن 11. ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره نقطة. وهناك أوزان لجمع القلة ولجمع الكثرة، هذا له أوزان وهذا له أوزان، أي ما كان على هذا الوزن فهو قلة أو فهو كثرة. هل عندكم فوائد عن جمع القلة وجمع الكثرة؟ تفضل. يعني هذا عبارة عن مثال سنابل وسنبلات. من ذكر هذا؟ هم جعلوا أوزان، هو ينضبط بالأوزان أكثر، ما كان على هذا الوزن فهو كذا. من منكم عنده معلومة عن جمع القلة وجمع الكثرة؟ أي معلومة سهل؟ نعم، أي نعم، يقول أوزانه ينضبط بها أكثر. كلام طيب. أنا قصيدة في معلومة غير الأوزان وغير هذا التعريف، كأن يكون تعريف آخر غير هذا، تقسيم آخر، وزن سريع، تلك الأوزان هي مكتوبة عندي في دفتر آخر لكنها واسعة. أي واحد منكم عنده معلومة عن جمع القلة أو وجمع الكثرة؟ تفضل. أيوة، ارفع صوتك، انتبه يا عبد الحفيظ، اسمع الكلام. ايش يقول؟ نعم، من 1 إلى 9 يكون مذكرا. هذا لأي جمع؟ هذا للأعداد، هنا الكلام حول العدد، لأنه كلمة من 1 الجمع لابد يكون أقل شيء 3 فما فوق، يعني متى يذكر العدد ومتى يؤنث، هذا شيء آخر. الراكب اسم مفرد والراكبان مثنى والثلاثة ركب جمع، هذا في باب آخر. أما يعني كلمة ركب هذا يقال له جمع قلة مصدر. خير إن شاء الله. إذا أخذتم التعريف يبقى الأوزان. شاكرا لأنعمه، أنعم ونعم. متى يكون جمع قلة ومتى يكون جمع كثرة؟ جمع القلة هو الذي لا يقل عدد أفراده عن 3 ولا يزيد على 10، يعني معناه من 3 إلى 10. ولهذا قيل له جمع قلة لأنه منحصر. وجمع الكثرة قال هو الذي لا يقل أعداده عن 11 ولا حد لأكثره، ولهذا قيل له جمع كثرة لكثرته. ومع هذا ينضبط بالأوزان أكثر إلى جانب التعريف هذا. أخذنا في تفسير التحيات الكلمة الأولى من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المجلد الثالث، لأنه قال في قراءة التحيات يقولها بلسانه متدبرا بقلبه، فهذا يكون أعظم لأجره إذا قالها بلسانه وتدبرها بقلبه كان أعظم لأجره. التحيات لله، إعادة سريعة، قال التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، يعني معناه جميع التحيات لله وجميع التعظيم يستحقه الله عز وجل. وأن في قولك التحيات تفيد العموم، يعني جميع أنواع التحيات وجميع أنواع التعظيم لله، وجمعت لاختلاف أنواعها، جمعت التحيات لاختلاف أنواعها. أما أفرادها فلا حد لها، ومعناه كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، كل مستحق للتعظيم. قال واللام هنا كلمة لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حيى إنسان آخر على سبيل الخصوص فلا بأس به، يعني تحية خاصة، كان يقول لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية، فلا بأس ذلك. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فإن قال قائل هل الله بحاجة إلى أن نحييه؟ قال الجواب: كلا، لكنه أهل للتعظيم. فأعظمه لحاجتي بذلك لا لحاجته هو بذلك، والمصلحة للعبد. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يعني يكون المعنى جميع أنواع التعظيم، الله هو الذي يستحقها دون ما سواه، هو المعظم على الإطلاق سبحانه. التحيات لله والصلوات. الآن ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي الصلوات، أي الصلوات لله، معناها التحيات والصلوات لله سبحانه. قال الشيخ: قوله والصلوات أي لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة. فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. فالصلوات لله والدعاء لله، لا يستحق أن يصلى له إلا الله، ولا يستحق أن يدعى إلا الله. فأنت كلمات طيبات مباركات إذا تدبرتها عرفتها. مثل الحمد لله، جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقها. والتحيات لله، جميع أنواع التعظيم يستحقه الله. والصلوات لله، جميع أنواع الصلوات لا يستحقها إلا الله. الصلاة الفريضة والنافلة، وجميع الأدعية. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه كلها لله. التحيات والصلوات والطيبات لله. قال قوله والطيبات، الطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها ومن الأفعال أطيبها ومن الأقوال أطيبها. طيبات لله، قال له سبحانه من الأوصاف أطيبها، أطيب الأوصاف لله، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. لهذا لا تخاطب ربك بألفاظ غير لائقة، إنما تختار الألفاظ الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. إن الله طيب معناه لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، قال لا يقبل إلا طيبا. له من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فهذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله، أي أن يقرن الطيب بالطيبة والخبيث بالخبيثة. فهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله، هل تستحضر هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ قال أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. قال وضد الطيب شيئان. ما هو ضد الطيب؟ قال شيئان، الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. الخبيث هذا شيء، والشيء الثاني ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله سبحانه له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. أما ما يصدر من الخلق ف فمنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس كذلك. لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ الجواب قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما ليس بطيب فهو إلى الأرض لا يصعد إلى السماء. هذه ثلاث كلمات، والبقية إلى وقت آخر إن شاء الله شرح للتحيات. أخذنا التحيات وأخذنا الصلوات وأخذنا الطيبات، وأن هذه كلها لله سبحانه وتعالى. التحيات لله عندك يا محمد ما معناه؟ جميع أنواع ألفاظ التعظيم يستحقها الله سبحانه وتعالى. التحيات جمع تحية، ومعناه كل لفظ يفيد التعظيم فالله أولى به. الصلوات عندك يا عبد الحفيظ؟ من فريضة ونافلة ودعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فجميع أنواع الصلوات الفرض والنفل وجميع الأدعية يستحقها الله سبحانه وتعالى. عندك يا عبد الرحمن والطيبات؟ يعني الطيبات له معنيان، هكذا المعنى يتعلق بحق الله والثاني يتعلق بحق الخلق. فالذي يتعلق بحق الله أقواله طيبة وأفعاله طيبة وصفاته طيبة، موصوف بالطيب أنه طيب في أقواله وأفعاله وفي صفاته. وما يتعلق بالمخلوقين لا يقبل من أقوالهم وأعمالهم إلا الطيب، وأعمال المخلوقين عندك يا محمد تنقسم إلى أينهم؟ إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أقوال وأعمال طيبة، القسم الثاني أقوال وأعمال خبيثة، القسم الثالث أقوال وأعمال لا طيبة ولا خبيثة. وماذا لله من ذلك؟ ما كان طيبا. النوع الأول فقط، إليه يصعد الكلم الطيب، أي وكذلك الأفعال الطيبة والعمل الصالح يرفعه. العمل الذي هو غير صالح مع أنه غير طيب يبقى في الأرض لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. لتعرفوا أهمية توحيد الأسماء والصفات، أن مهم توحيد الأسماء والصفات، به تعرف ربك سبحانه، لأنه سيكون لك وقفة مع كل اسم من أسماء الله، مع كل اسم من أسماء الله لك وقفة، ومع كل صفة من صفاته سبحانه لك وقفة، تعرف على معنى هذا الاسم وعلى معاني الصفة، وبهذا تعرف ربك سبحانه وتعالى فتعظمه حق تعظيمه. انظر كم من مصل يقرأ التحيات ولا يدري ما معناها، يعني فقط كأنه مثل المسجل يلتقط ما يتكلم به الإنسان يسجله، والمسجل لا يعرف ما معناه. تعطيه قرآن يسجله، تعطيه أغنية يسجلها، يسجل شريط. بعض الناس هكذا مثل مسجل الشريط، ايش معنى هذا ما يدري. والله المستعان. هذا السائل يسأل عن التقويم الذي فيه صورة لبعض الناس. الصورة تزال، يقول تقويم في المسجد، في المسجد وإن في غيره الصورة التي في التقويم تزال، سواء كان هذا التقويم في المسجد أو في غيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله المساجد كثيرة، إذا أبى القائمون على المسجد أن يزيلوا الصورة فمن فضل الله المساجد كثيرة، تختار أي مسجد على السنة وتصلي فيه. والنصيحة مطلوبة، الدين النصيحة، نصيحة برفق بدون مشاكل. هذا السائل يسأل عن أوقاف الصلاة. يسأل عن وقت صلاة الفجر. لابد من التأكد من دخول وقت الفرض، دخول وقت الصلاة. ولابد من التحري في ذلك، ولا يلزم التحري من الجميع. إذا كان المؤذن يتحرى أو بعض الناس عندهم تحري وقالوا الوقت دخل يكفي. لأن الصلاة قبل دخول وقتها تكون نافلة، ما تحسب فريضة. سائل من مصر أحمد بن نصر، نوصيه بالاستقامة وبقراءة القرآن وبالدعاء وحضور حلقات العلم. عليك بحضور حلقات العلم، عسى الله ينفعك بها. السائل من الجزائر يقول بأنه شاهد في، يقول رجل شاهد في نهار رمضان مواقع إباحية وسبب له الاستمناء في يومين، ثم تاب وندم وعزم على عدم العودة وصام يومين قضاء. قد أصاب أنه تاب إلى الله وقضى صيام اليومين، ونقول له احذر المواقع الفاسدة، احذرها، اجتنبها، ابتعد عنها، لا تأمنها على نفسك. فالله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بالخير والشر والحق والباطل. عليك بالحق وابتعد عن الباطل، استعن بالله، استعن بالله ثم بصحبة الصالحين، كما قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السائل جمال من ليبيا يقول: السلام عليكم. وأقول: عليكم السلام. يقول: هل هناك سنة قبلية أو بعدية لصلاة الجمعة؟ وهل يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر؟ سنة الجمعة ليس لها سنة قبلية، وسنتها بعدية. سنة الجمعة بعدية، ركعتين واربع، وليس لها سنة قبلية. من قبل صلي تحية المسجد أو الضحى أو النفل المطلق، ولا تجمع العصر إلى الجمعة. إذا صليت الجمعة وأنت مسافر مع أناس مقيمين تؤخر العصر إلى وقتها. وأما إذا صليت الظهر يوم الجمعة، صليت ظهرا مع إخوانك المسافرين في مسجد لا تقام فيه الجمعة أو في بيت من البيوت لأنكم مسافرون، فلك أن تجمع مع الظهر العصر إذا أنت محتاج لذلك للجمع. وبالله التوفيق. يقول السائل: رجل له أرض وكان مترددا في بيعها، والآن باعها، فهل عليه زكاة؟ كان مترددا ما هو عازم على البيع ما عليه إن شاء الله، فلما باعها إذا حار الحول على ثمنها زكاه، إذا بلغ النصاب لنفسه أو بضم غيره إليه. السائل أبو إسحاق من المجر يقول: هل يجوز في بيع العملة تحديد السعر بالهاتف ويكون التقابض عندما يلتقيان؟ يتم بالهاتف مجرد السؤال فقط بدون اتفاق على البيع، مجرد السؤال بكم العملة الفلانية وبكم العملة الفلانية وبكم العملة الفلانية فقط سؤال، فإذا أعجبه وقف الهاتف وانطلق إلى الذي كان يهاتفه إلى دكانه وتم البيع مع التقابض. فمجرد السؤال بدون اتفاق على البيع لا بأس. هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراك في مسابقة القرآن للحصول على الجائزة من باب التشجيع على حفظ القرآن؟ لا بأس، ولكن لا تكون النية الحصول على الجائزة، لأن حفظ القرآن عبادة وقراءة القرآن عبادة وتدبره عبادة، فأن تعمل هذه الأعمال تبتغي بها الأجر من الله، إذا حصلت جائزة معها لا بأس، لكن لا تكون هي القصد الدنيا. وبالله التوفيق. غدا الأربعاء محاضرة إن شاء الله في منطقة المدن، مفرق البدوة، سوق المدن، مشتركة بيني وبين الشيخ عبد الرحمن العدني، غدا إن شاء الله، والدعوة عامة، وهذا خير احرصوا عليه، والدال على الخير كفاعله. والشيخ عبد الرحمن العدني جزاه الله خير يعتبر ضيفا علينا جميعا، وهو كما تعلمون قائم بمركز السنة في منطقة الفيوش، قائم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الكتاب والسنة. نسأل الله لنا وله ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. طيب، إلهنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه وفي كتاب الجمعة وفي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والحديث تفرد به الإمام مسلم عن البخاري. الحديث مرة ثانية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. حديث عظيم، احفظوه، عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رواه مسلم. فيه إنكار المنكر وتغيير المنكر في الحال، وعدم الإقرار على الخطأ، والرد على صاحب الخطأ في الحال. وفيه أن الخطأ إذا كان علنا يكون الرد عليه علنا، فهذا الرجل كان خطأه علنا، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا. الخطأ هو قوله ومن يعصهما فقد غوى، حيث أنه جمع بين الضميرين، جمع بين الضميرين، لهذا قال له عليه الصلاة والسلام قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، يعني فرق بين الضميرين وحول الضمير إلى الاسم الظاهر، فرق بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرسول مخلوق، والله هو الآمر والرسول مأمور عليه الصلاة والسلام، فحتى لا يحصل لبس على بعض الناس إذا سمع الجمع بين الضميرين قالوا وقد جمع الرسول بين الضميرين، ولكن في غير الخطبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متفق عليه عن أنس. قالوا فالخطبة موضع بيان وتوضيح، فكان عليه أن يوضح أكثر وأن يبين، ولهذا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه الإنكار على الخطأ بمثل هذه العبارة: بئس، بئس الرجل أنت، أو بئس الخطيب أنت، أو بئس المخبر، على حسب الحال. فهذا الرجل لما كان خطيبا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، وبئس من ألفاظ الذم، ونعمة من ألفاظ المدح، فقال له بئس يعني ذمه وذم ما قال، من حيث أنه جمع بين الضميرين. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب وكان أيضا يستمع لغيره من الخطباء، وهذا واحد منهم، وكان يعدل الأخطاء، وإذا قال الخطيب صوابا أقره، مثل قول هذا الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، فأقره، ولما أخطأ عدله، ولما قال في من يعصي الله ورسوله فقد غوى أقره في قوله فقد غوى، أي أنه غاوي من الغواية، وإنما أنكر عليه الجمع بين الضميرين. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة الحسنة، نتأسى به ونقتدي به ونأخذ عنه ديننا كله، وفيه أيضا كما سمعتم من أن من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني يوصف بالرشاد وأنه على الرشد وأنه على الحق، ولا يقال ولا يجوز أن يقال له متزمت أو متنطع أو متشدد، وهو أطاع الله ورسوله. وأيضا في أن من يعص الله ورسوله فقد غوى، فلا يعض عنه الطرف ويقال دعه، وإنما يقال للمحق بأنه محق وللمخطئ بأنه مخطئ وللمبطل بأنه مبطل. تقرأ يا محمد، اقرأ وارفع صوتك.
عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت الخطيب وأنت، قل ومن
يعصي
الله ورسوله فقد
غوى. عندك يا عبد الرحمن. عندك يا فاضل. عندك يا محمد. عندك يا يوسف. عندك يا ياسر. عندك يا مجاب. عندك يا صالح. بئس الخطيب قل ومن يعص الله اللهم صل عندك يا عبد الحفيظ. عندك يا محمد. من يطع الله ورسوله قل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. عندك يا سامي. اكتبوا هذه الفائدة في دفتر الفوائد وأرفوها عنوان الفائدة الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة. الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة. هذا العنوان تعود إلى أول السطر. جمع القلة نقطتين هو الذي لا يقل عدد أفراده عن ثلاثة. هو الذي لا يقل عدد أفراده عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة. من أول السطر وجمع الكثرة نقطتين، هو الذي لا يقل أعداده عن 11، وجمع الكثرة هو الذي لا يقل أعداده عن 11. ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره نقطة. وهناك أوزان لجمع القلة ولجمع الكثرة، هذا له أوزان وهذا له أوزان، أي ما كان على هذا الوزن فهو قلة أو فهو كثرة. هل عندكم فوائد عن جمع القلة وجمع الكثرة؟ تفضل. يعني هذا عبارة عن مثال سنابل وسنبلات. من ذكر هذا؟ هم جعلوا أوزان، هو ينضبط بالأوزان أكثر، ما كان على هذا الوزن فهو كذا. من منكم عنده معلومة عن جمع القلة وجمع الكثرة؟ أي معلومة سهل؟ نعم، أي نعم، يقول أوزانه ينضبط بها أكثر، كلام طيب. أنا قصيدة في معلومة غير الأوزان وغير هذا التعريف، كأن يكون تعريف آخر غير هذا، تقسيم آخر، وزن سريع، تلك الأوزان هي مكتوبة عندي في دفتر آخر لكنها واسعة. أي واحد منكم عنده معلومة عن جمع القلة أو وجمع الكثرة؟ تفضل. أيوة، ارفع صوتك، انتبه يا عبد الحفيظ، اسمع الكلام. ايش يقول؟ نعم، من 1 إلى 9 يكون مذكرا. هذا لأي جمع؟ هذا للأعداد، هنا الكلام حول العدد لأنه كلمة من واحد الجمع لابد يكون أقل شيء ثلاثة فما فوق، يعني متى يذكر العدد ومتى يؤنث، هذا شيء آخر. الراكب اسم مفرد والراكبان مثنى والثلاثة ركب جمع، هذا في باب آخر. أما يعني كلمة ركب هذا يقال له جمع قلة مصدر. خير إن شاء الله. إذا أخذتم التعريف يبقى الأوزان، شاكرا لأنعمه، أنعم ونعم، متى يكون جمع قلة ومتى يكون جمع كثرة. جمع القلة هو الذي لا يقل عدد أفراده عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة، يعني معناه من ثلاثة إلى عشرة، ولهذا قيل له جمع قلة لأنه منحصر. وجمع الكثرة قال هو الذي لا يقل أعداده عن أحد عشر ولا حد لأكثره، ولهذا قيل له جمع كثرة لكثرته. ومع هذا ينضبط بالأوزان أكثر إلى جانب التعريف هذا. أخذنا في تفسير التحيات الكلمة الأولى من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المجلد الثالث، لأنه قال في قراءة التحيات يقولها بلسانه متدبرا بقلبه، فهذا يكون أعظم لأجله إذا قالها بلسانه وتدبرها بقلبه كان أعظم لأجله. التحيات لله إعادة سريعة. قال التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، يعني معناه جميع التحيات لله وجميع التعظيم يستحقه الله عز وجل. وأن في قولك التحيات تفيد العموم، يعني جميع أنواع التحيات وجميع أنواع التعظيم لله، وجمعت لاختلاف أنواعها، جمعت التحيات لاختلاف أنواعها. أما أفرادها فلا حد لها، ومعناه كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، هو المستحق للتعظيم. قال واللام هنا كلمة لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حيى إنسان آخر على سبيل الخصوص فلا بأس به، يعني تحية خاصة، كان يقول لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس ذلك. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فإن قال قائل هل الله بحاجة إلى أن نحييه؟ قال الجواب كلا، لكنه أهل للتعظيم. فأعظمه لحاجتي بذلك لا لحاجته هو بذلك، والمصلحة للعبد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يعني يكون المعنى جميع أنواع التعظيم الله هو الذي يستحقها دون ما سواه، هو المعظم على الإطلاق سبحانه. التحيات لله والصلوات. الآن ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي الصلوات، أي الصلوات لله، معنى التحيات والصلوات لله سبحانه. قال الشيخ قوله والصلوات أي لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة، فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، فالصلوات لله والدعاء لله. لا يستحق أن يصلى له إلا الله، ولا يستحق أن يدعى إلا الله، فأنسي كلمات طيبات مباركات إذا تدبرتها عرفتها. مثل الحمد لله، جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقها. والتحيات لله، جميع أنواع التعظيم يستحقه الله. والصلوات لله، جميع أنواع الصلوات لا يستحقها إلا الله. الصلاة الفريضة والنافلة وجميع الأدعية. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه كلها لله. التحيات والصلوات والطيبات لله. قال قوله والطيبات، الطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. الطيبات لله، قال له سبحانه من الأوصاف أطيبها، أطيب الأوصاف لله، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. لهذا لا تخاطب ربك بألفاظ غير لائقة، إنما تختار الألفاظ الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. إن الله طيب، معناه لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، قال لا يقبل إلا طيبا. له من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فهذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله، أي أن يقرن الطيب بالطيبة والخبيث بالخبيثة. فهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله، هل تستحضر هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ قال: أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. قال: وضد الطيب شيئان. ما هو ضد الطيب؟ قال: شيئان، الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. الخبيث هذا شيء، والشيء الثاني ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله سبحانه له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. أما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ الجواب: قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما ليس بطيب فهو إلى الأرض، لا يصعد إلى السماء. هذه ثلاث كلمات، والبقية إلى وقت آخر إن شاء الله شرح للتحيات. أخذنا التحيات وأخذنا الصلوات وأخذنا الطيبات، وأن هذه كلها لله سبحانه وتعالى. التحيات لله عندك يا محمد ما معناه؟ جميع أنواع ألفاظ التعظيم يستحقها الله سبحانه وتعالى. التحيات جمع تحية، ومعناه كل لفظ يفيد التعظيم فالله أولى به. الصلوات عندك يا عبد الحفيظ؟ من فريضة ونافلة ودعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فجميع أنواع الصلوات الفرض والنفل وجميع الأدعية يستحقها الله سبحانه وتعالى. عندك يا عبد الرحمن والطيبات؟ يعني الطيبات له معنيان هكذا، معنى يتعلق بحق الله والثاني يتعلق بحق الخلق. فالذي يتعلق بحق الله أقواله طيبة وأعماله وأفعاله طيبة وصفاته طيبة، موصوف بالطيب، أنه طيب في أقواله وأفعاله وفي صفاته. وما يتعلق بالمخلوقين لا يقبل من أقوالهم وأعمالهم إلا الطيب، وأعمال المخلوقين عندك يا محمد تنقسم إلى أينهم؟ إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أقوال وأعمال طيبة، القسم الثاني أقوال وأعمال خبيثة، القسم الثالث أقوال وأعمال لا طيبة ولا خبيثة. وماذا لله من ذلك؟ ما كان طيبا. النوع الأول فقط، إليه يصعد الكلم الطيب، أي وكذلك الأفعال الطيبة والعمل الصالح يرفعه، العمل الذي هو أر صالح مع أنه أر طيب يبقى في الأرض لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. لتعرفوا أهمية توحيد الأسماء والصفات، أن مهم توحيد الأسماء والصفات، به تعرف ربك سبحانه، لأنه سيكون لك وقفة مع كل اسم من أسماء الله، مع كل اسم من أسماء الله لك وقفة، ومع كل صفة من صفاته سبحانه لك وقفة، تعرف على معنى هذا الاسم وعلى معاني الصفة، وبهذا تعرف ربك سبحانه وتعالى فتعظمه حق تعظيمه. انظر كم من مصل يقرأ التحيات ولا يدري ما معناها، يعني فقط كأنه مثل المسجل، المسجل يلتقط ما يتكلم به الإنسان يسجله، والمسجل لا يعرف ما معناه، تعطيه قرآن يسجله، تعطيه أغنية يسجلها، يسجله شريط، بعض الناس هكذا مثل المسجل والشريط، إيش معنى هذا ما يدري، والله المستعان. هذا السائل يسأل عن التقويم الذي فيه صورة لبعض الناس، الصورة تزال، يقول تقويم في المسجد، في المسجد وفي المسجد غيره، الصورة التي في التقويم تزال، سواء كان هذا التقويم في المسجد أو في غيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله المساجد كثيرة، إذا أبى القائمون على المسجد أن يزيلوا الصورة فمن فضل الله المساجد كثيرة، تختار أي مسجد على السنة وتصلي فيه، والنصيحة مطلوبة، الدين النصيحة، نصيحة برفق بدون مشاكل. هذا السائل يسأل عن أوقاف الصلاة. يسأل عن وقت صلاة الفجر، لابد من التأكد من دخول وقت الفرض، دخول وقت الصلاة. ولا بد من التحري في ذلك، ولا يلزم التحري من الجميع. إذا كان المؤذن يتحرى أو بعض الناس عندهم تحري وقالوا الوقت دخل يكفي، لأن الصلاة قبل دخول وقتها تكون نافلة، ما تحصل فريضة. سائل من مصر، أحمد من مصر، نوصيه بالاستقامة وبقراءة القرآن وبالدعاء وحضور حلقات العلم. عليك بحضور حلقات العلم، عسى الله ينفعك بها. السائل من الجزائر يقول بأنه شاهد في، يقول رجل شاهد في نهار رمضان مواقع إباحية وسبب له الاستمناء في يومين، ثم تاب وندم وعزم على عدم العودة وصام يومين قضاء. قد أصاب أنه تاب إلى الله وقضى صيام اليومين، ونقول له احذر المواقع الفاسدة، احذرها، اجتنبها، ابتعد عنها، لا تأمنها على نفسك. فالله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بالخير والشر والحق والباطل، عليك بالحق وابتعد عن الباطل، استعن بالله، استعن بالله ثم بصحبة الصالحين، كما قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. السائل جمال من ليبيا يقول السلام عليكم، وأقول عليكم السلام، يقول هل هناك سنة قبلية أو بعدية بصلاة الجمعة؟ وهل يجوز جمع العصر مع الجمعة في السفر؟ السنة الجمعة ليس لها سنة قبلية وسنتها بعدية. سنة الجمعة بعدية ركعتين واربع، وليس لها سنة قبلية. من قبل صلي تحية المسجد أو الضحى أو النفل المطلق، ولا تجمع العصر إلى الجمعة. إذا صليت الجمعة وأنت مسافر مع أناس مقيمين تؤخر العصر إلى وقتها، وأما إذا صليت الظهر يوم الجمعة صليت ظهرا مع إخوانك المسافرين في مسجد لا تقام فيه الجمعة أو في بيت من البيوت لأنكم مسافرون، فلك أن تجمع مع الظهر العصر إذا أنت محتاج لذلك للجمع. وبالله التوفيق. يقول السائل: رجل له أرض وكان مترددا في بيعها والآن باعها، فهل عليه زكاة؟ كان مترددا ما هو عازم على البيع، ما عليه إن شاء الله، فلما باعها إذا حال الحول على ثمنها زكاه إذا بلغ النصاب لنفسه أو بضم غيره إليه. السائل أبو إسحاق من المجر يقول: هل يجوز في بيع العملة تحديد السعر بالهاتف ويكون التقابض عندما يلتقيان؟ يتم بالهاتف مجرد السؤال فقط بدون اتفاق على البيع، مجرد السؤال: بكم العملة الفلانية؟ وبكم العملة الفلانية؟ وبكم العملة الفلانية؟ فقط سؤال. فإذا أعجبه وقف الهاتف وانطلق إلى الذي كان يهاتفه إلى دكانه وتم البيع مع التقابض. فمجرد السؤال بدون اتفاق على البيع لا بأس. هذا سائل يقول هل يجوز الاشتراك في مسابقة القرآن للحصول على الجائزة من باب التشجيع على حفظ القرآن؟ لا بأس، ولكن لا تكون النية الحصول على الجائزة، لأن حفظ القرآن عبادة وقراءة القرآن عبادة وتدبره عبادة، فأن تعمل هذه الأعمال تبتغي بها الأجر من الله. إذا حصلت جائزة معها لا بأس، لكن لا تكون هي القصد الدنيا. وبالله التوفيق. غداً الأربعاء محاضرة إن شاء الله في منطقة المدن، مفرق البدوة، سوق المدن، مشتركة بيني وبين الشيخ عبد الرحمن العدني، غدا إن شاء الله. والدعوة عامة، وهذا خير احرصوا عليه، والدال على الخير كفاعله. والشيخ عبد الرحمن العدني جزاه الله خير يعتبر ضيفا علينا جميعا، وهو كما تعلمون قائم بمركز السنة في منطقة الفيوش، قائم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس الكتاب والسنة. نسأل الله لنا وله ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.